بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. هذه الصورة المجيدة بيننا نحن الجمهوريين وبين علاقة كبيرة، علاقة محبة عظيمة. قد نعود إلى تفصيلة في زمن لاحق، ولكن في هذا المقام نكتفي بأن نتبرك بها لافتتاح سلسلة من الأحاديث نقصد بها أن نبين الدعوة الإسلامية الجديدة، الدعوة المتوجهة إلى بعث الإسلام من جديد. نحن اليوم في مدينة المهدية، اليوم السبت 27 من شهر أغسطس عام 1977، يوافق 13 من شهر رمضان المعظم عام 1397. بعث الإسلام بيعني وبيفترض مسبقا أن الإسلام قد مات. نحن ما عندنا أدنى شك في أن الإسلام في صدور الرجال والنساء قد مات، والإسلام اليوم لا يوجد إلا في المصحف. الناس يمارسوا في عبادات وشور من العبادة خالية من اللبة، ولذلك عبادة من صيام ومن صلاة ومن حجة، جميع أعمال في العبادة غير مؤثرة على أخلاقهم. الناس يتعاملوا بأخلاق غير إسلامية في السوق وفي الشارع وفي المدرسة وفي البيت. والإسلام يجب أن يكون في الصدور وأن يؤثر في العقول وفي القلوب، يكون منعكس في الأقوال وفي الأعمال، علم وخلق. الإسلام النذارة بأنه بيندثر وبيخرج من قلوب الرجال والنساء، والناس بيكون ما عندهم وزن ولا عندهم قيمة في اعتبار الله. النذارة بالكلام ده واردة، ولحسن التوفيق الإلهي البشارة أيضا واردة. النذارة واردة في أحاديث، منها لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن، يعني تعني بالناس من كان قبلنا اليهود والنصارى؟ قال منو غيرهم. وفي برضو حديث آخر بيتردد كثير في كتاباتنا، وهو يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكل على القصع. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل لا يبالي الله بكم. في أمر النصارى فإن شريعتهم تكاد تكون وصايا أخلاقية ما بتعتنق جميع مناشط حياتهم، ما بتنظم كل حياتهم. فهم بيمشوا مثلا للصلاة في الكنيسة أيام الآحاد، وبيصلوا لكنهم بيتعاملوا في السوق كل واحد هو وشطارته، حتى كأنه الله ما عنده دخل في السوق، إنما دخله في أماكن العبادة في الكنيسة. نحن المسلمين ديننا بيعتنق كل صغير وكبير من نشاطنا، كل حركة أو سكنة مننا يجب أن تكون دين ومرضية لأمر الدين. يجب أن يكون كل عملنا عبادة، كل عملنا مرصود في شريعتنا، ما في عمل بنعمله خارج شريعتنا هو يعتبر مننا في صحة، إنما هي حالة مرض، حالة بعد من الدين، حالة لا دين. نحن الآن الشبه الأصبح بيننا وبين النصارى مثلا أننا بنصلي لله في المسجد، بنمشي لله في المسجد ونصلي الصلاة ظاهرة جيد لكنها خربانة في باطننا، بدليل أننا عندما نخرج من المسجد ما بنفتكر أنه الله عنده دخل في السوق، نتعامل بالربا، نتعامل بالغش، نتعامل بالخداع وبالتدليس، وكل أنواع اللا دين تظهر في تعاملنا في السوق. هذا شبه ورد، وصدق النبي العظيم في نبوءته في الحديث. الحديث الثاني برضو غساء كغساء السيل. الغساء هو الدفيس اللي بتجي شايلهم ويتسيل قدامه، والتشبيه بيننا وبينه في أخريات الأيام أننا ما عندنا وزن، الدفيس القش اللي تجي شايله الموية خفيف ما عنده وزن، ودي إشارة إلى أنه قلوبنا خالية من لا إله إلا الله، لأنه معلوم أنه مثقال حبة، مثقال ذرة من لا إله إلا الله أثقل في الميزان من جبل أحد. فحديثا النذارة وردا وظاهرات جدا، ونحن اليوم في الحقيقة المسلمين ما عندنا وز ولا عندنا أثر في عالمنا، بل نحن ومنذ حين بعيد في تاريخنا مستضعفين ومستعمرين ومستذلين ومساقين لغير إرادتنا، بل لا ليست لنا أي إرادة، وإنما نحن نسام كما تسام السوائم، ودي واردة بصورة واضحة جدا في الممارسة في التجربة إلى يومنا الحاضر. ونحن بهمنا أن الأمر ده يكون واضح، لأنه ما يمكن يجري تغيير في حالنا إذا كنا راضين عن حالنا. في كثير جدا من رجال الدين ومن الأئمة ومن الوعاظ وكل من يعمل في هذا الحق يورونا أننا نحن بخير وما في أي حاجة ناقصة لنا، وده أفتكر بيهزم من الأول اتجاهنا لأن نغير، لأنه إذا كنا نحن بخير يبقى التغيير ليش؟ يجب أن نتوكد في أذهاننا حقيقة كبيرة هي أننا نحن اليوم خارج الدين ونحن في جاهلية، الجاهلية الثانية أدركتنا، نحن على قشور من الدين، قشور من العبادة، وأخلاق الدين فاتتنا وفرطنا فيها. كل بلد إسلامي ينطبق عليه هذا القول، فذي يجب أن تكون مقررة في الأذهان عندنا. لو كان الأمر وقف عند النذارة بالصورة اللي أبرزناها الآن لكان الأمر ميؤوس منه، ولكن لحسن التوفيق الإلهي والعناية الإلهية بيننا وردت البشارة، وهي أن الحديث النبوي بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد اندثارها. يلاحظ أنه قال يحيون سنتي، ما قال يحيون الشريعة. في ناس عندهم ما في فرق بين السنة والشريعة، بل الحقيقة أنه الرأي العام الإسلامي عند العلماء أن السنة والشريعة شيء واحد، أكثر من كده السنة والشريعة والدين معنين واحد، لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة أن السنة والشريعة والدين كل واحد من الكلمات دي عندها مدلول. الاختلاف بيناتهم مش اختلاف نوع، اختلاف مقدار. الشريعة هي طرف الدين القريب من أرض الناس، طرف الدين النزل لأرض الناس ليخاطب على قدر عقولهم وليحل مشاكلهم على ما هي عليه وليحل على قدر طاقتهم. الدين هو الأصل النزل من الله في علياه إلى أرض الناس ليدلهم عليه ويرسم خط سيرهم له ليسوقهم له. الشريعة هي الطرف ده، الطرف النزل لأرض الناس على ألسنة الرسل ليرسم خط السير سير الأمم لله. دي الشريعة. السنة مرحلة فوق للشريعة. السنة هي تكليف النبي في خاصة نفسه، والفرق بين السنة والشريعة هو زي الفرق بين النبي والرجل من سائر أمته، لأن الشريعة مخاطبة للأمة والسنة مخاطبة للنبي. نحن نقول السنة شريعة وزيادة، بمعنى أن الصلوات الخمسة شريعة، هي مفروضة على الأمة ومفروضة على النبي، لكن يزيد في سنة النبي أو في الشريعة الخاصة بالنبي صلاة الليل مثلا. صلاة الليل مكتوبة على النبي لكنها ما هي مكتوبة على الأمة، الأمة مندوبة لصلاة التلت لكن النبي مفروضة عليه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أو هناك فرضها جاي في يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي الحقيقة إعداد له لهذا الأمر العظيم لأمر النبوة، النبي أنفق 15 سنة يتعبد في غار حراء، ثم جاءه الوحي بقرآن النبوة. أول ما بدي به اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم سار الأمر في قرآن النبوة أيضا إلى نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم سار الأمر في إنزال قرآن النبوة إلى أن جاءت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. جاء بعد ذلك قرآن الرسالة وبدأ ب يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومن قرآن النبوة الذي نزل لعله قبل الأمر بالرسالة قبل المدثر والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ومن قرآن النبوة المبكر أيضا لعله قبل الأمر بالرسالة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وفي الحقيقة أن شريعة النبوة السنة بدأت قبل شريعة الرسالة، يعني نبينا نبئ أولا كان نبيا ثم أرسل بعد أن استحصد بعد أن قوي وأصبح ملي يعني يحمل الرسالة. وفي حديث يعطي صورة طيبة يجي أدبني ربي فأحسن تأديبي ثم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا الحديث صدره نبوة، أدبني ربي فأحسن تأديبي، ده في مضمار النبوة. في عايز الحديث في مضمار الرسالة ثم قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالسنة أرفع من الرسالة في تكليف الخاص، في التكليف الرسالة للأمة والسنة للنبي في خاصة نفسه. والأمر ده في الحقيقة ما بيظهر في شيء بوضوح زي ما يظهر في المال، فإن تكليف النبي في المال فوق تكليف الأمة بشيء بعيد. تكليف النبي زكاة النبي ركن التعبد الزكاة في حقه لا تتم إلا إذا أنفق عنه كل ما زاد عن حاجته الحاضرة، لا يدخر رزق اليوم لغد. وآيته من كتاب الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وقد فسر النبي العفو بما زاد عن حاجته الحاضرة. ثم جاء الركن التعبد في حق الأمة، وكان في حق الأمة ناسخ للآية ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، تكليف جاء قائم على آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والركن التعبدي من الأركان الخمسة الخاص بالزكاة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة في الأصالة هي زكاة النبي، الركن التعبدي في الأصل هو الركن الذي كلف به النبي وأقامه النبي، ولكن بمحض الفضل جعل للأمة ركنها التعبدي في مستوى أن تدخر النصاب يحول عليه الحول ثم تخرج منه العشر أو نصف العشر أو ربع العشر كما هي المقادير المفروضة في السنة على المال ومعروفة عندنا بالزكاة ذات المقادير. هذه الزكاة ليست هي الركن التعبدي المشار له في الأركان الخمسة إلا بالحوالة من الركن الأساسي اللي كان عليه النبي إلى الركن الذي طاقته الأمة ولم تكن لتطيق غيره وهو الزكاة ذات المقادير. فالفرق ده بين الأمة وبين النبي في التكليف في المال إنما جاء للفرق بين النبوة والرسالة، بين النبي وبين الرجل من سائر أمته، الحقيقة حتى من قمة أمته. يعني الفرق بين النبي وبين أبو بكر هو فرق بعيد ما بيقاس على عظمة مكانة أبو بكر في الدين وفي الإسلام وفي الإيمان. الفرق كبير جدا بينهم، الفرق هو القائم بين السنة وبين الشريعة، وهو مؤكد في صور كثيرة من صور السلوك وصور التكليف، لكن المال بيظهر أكثر ما يظهر أي شيء آخر من الأعمال، لأن المال بطبيعة الحال هو المحك. الناس يمكن أن يقولوا ويدعوا، لكن عندما تجي المسألة في مسألة المال بيظهر الصادق من الكاذب، بيظهر الفرق الكبير بين الناس.